الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين. اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي برعاية صينية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقة الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي إن طهران لم تنتهك تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. وأضاف كمال واندي وفي تصريح صحفي أن الوكالة الدولية أقرت في 15 تقريرا بعدم انتهاك إيران لالتزاماتها النووية، مشيرا إلى أن زيادة التخصيب بنسبة 60% كان ردا على قرار مجلس حكام الوكالة. ووصف كمال واندي التعاون مع الوكالة الدولية بعد زيارة مديرها العام إلى طهران بالإيجابي، لافتا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماعات فنية في إيران لحل قضايا الأمان. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن الأزمة المتخفية للهوية في كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت تظهر للعلن. وكتب كناني في تغريدة أن التحشيد في شوارع تل أبيب وباقي مناطق الأراضي المحتلة ضد حكومة نتنياهو مستمر منذ 10 أسابيع، وبالطبع أن هذه أحد الأزمات المتفاقمة في كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي هو بلا جذور وسيزول مع هبة ريح، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال هاجمت مناطق في بيت لحم ومخيم العروب شمال الخليل وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وفتشت المنازل واعتقلت عددا من المواطنين. كما اندلعت مواجهة بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة صعير جنوب الضفة المحتلة، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن من يعتقد أنه يمكن العودة بتونس إلى الوراء فهو واهم. وأشار قيس سعيد خلال لقائه رئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة إلى أنه تم احترام كل القواعد مواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين اثنتين، مؤكدا عزمه على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه. وقال إن الواجب المقدس في أي موقع كان يدعو إلى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وفي كافة المجالات. إلى الملف السوداني، حيث تتواصل التظاهرات في المدن السودانية منذ الانقلاب العسكري الذي حول البلاد إلى ثكنات عسكرية، وقد خرجت الجماهير الشعبية في العاصمة الخرطوم في مليونية 14 من مارس متجهة نحو القصر الرئاسي للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. وأكد المتظاهرون استمرار التظاهرات للإشارة إلى تنامي الوعي لدى المواطن السوداني في اختيار من يمثله بعد أن أذاق الأمرين طيلة حكم النظام السابق. استخدمت شرطة مكافحة الشغب الباكستانية خراطيم المياه لتفريق مؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان الذين كانوا يحاولون منع عناصرها من توقيفه في منزله. وقالت مصادر الشرطة إن أكثر من 200 شخص من أنصار حركة إنصاف الذي يتزعمه عمران خان لوح بعضهم بالعصي ورشقوا الحجارة. وقال خان في مقطع فيديو تم تسجيله داخل منزله: جاءت الشرطة إلى هنا لإيداعي في السجن، ظنهم أن الأمة ستنام عندما يدخل عمران خان السجن. المزيد حول الاشتباكات في باكستان في التقرير التالي.
للمرة الثانية يحاولون اعتقاله، ولإحباط المحاولة اشتبك أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مع الشرطة المحلية خارج منزله وسط مدينة لاهور للحاول دون اعتقاله. وزير الداخلية الباكستاني استبق الإجراء وأعلن أن حكومته ستعتقل خان اليوم. وقال المتحدث باسم شرطة إسلام أباد تقي جواد إن فريق من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل خان بناء على مذكرة اعتقال بحقه، وكان الإجراء يهدف إلى ضمان مثول خان أمام المحكمة في 18 من الشهر الجاري لمواجهة اتهامات منسوبة إليه بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها عندما كان يتولى مقاليد السلطة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن خان يواجه حتى الآن 37 قضية جنائية في إطارها اتهامات في جميع المواد الجنائية ابتداء من الخيانة إلى الإرهاب والكفر. خان الذي اتهم الحكومة بالائتمار بالأوامر الأمريكية يلزم منزله في لاهور منذ إصابته برصاصة في ساقه بعد محاولة اغتيال خلال تجمع حاشد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهو يرفض المثول أمام المحكمة ويتهم الحكومة بالتسييس. وقد تصدر خان الاثنين المسيرة الانتخابية لحركة الإنصاف في مدينة لاهور، ودعا الشعب الباكستاني إلى المشاركة في المسيرة الانتخابية.
حكومة شهباز شريف تخشى فوز حزبنا بالانتخابات، لذا تحاول زج بي في السجن. لا بد للشعب من النهوض والوقوف ضد المجرمين الذين أفسدوا البلاد وتغاضوا عن جريمة محاولة اغتيالي. هم أنفسهم يشغلون مناصب لها نفوذ الآن، ويمكن أن يؤثروا في الشرطة والجيش.
المسؤولون الحكوميون يرفضون تصريحات خان هذه ويتهمونه باستغلال أنصاره من أجل السياسة، على رأس هؤلاء وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورانغزيب التي اتهمت خان بالسعي لإحداث اضطرابات من أجل تحقيق أجندته.
انتهت النشرة. إلى العناوين. السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين. اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام. مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا وإمكانية نجاحها أو نسب نجاحها محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لاقت مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مواقف محلية متعارضة بين الرفض والترحيب بها أو الصمت حيالها، ما جعل أفاق نجاحها واضحة المعالم حتى الآن تقريبا، مستقوية بالترحيب الدولي الواسع بها. ففي الوقت الذي صعد مجلس النواب الليبي موقفه من المبادرة، أكد المجلس الرئاسي دعم أي جهود أممية تفضي إلى إجراء انتخابات. وهناك رأي يقول بأن من بين الفريقين من يرى أن المبادرة الأممية ترمي إلى سحب البساط من مجلسي النواب والوزراء، وآخرون يرون فيها مجرد مبادرة في طريق المبادرات الممتدة منذ سنوات بلا نهاية. حسب المراقبين، فإنه ورغم إعلان باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن مضمون مبادرته التي تقضي بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات والشخصيات والقادة القبليين والأطراف ذات المصلحة، وتتمحور مهمتها حول الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة. لكن كل ما تبين عن مبادرة باتيلي وخفاياها هو أن مصادر ليبية مقربة من مجلسي النواب والدولة أعلنت أن اللجنة التي يفكر باتيلي بتأسيسها ستتشكل من 40 عضوا، وتمثل الأطراف السياسية الحاكمة في المشهد الحالي وأطراف القوى المسلحة والأطياف القبلية والأحزاب والقوى المدنية، أي أنه يريد لجنة تشمل تمثيلا لجميع الأطياف الموجودة، حيث سيبني باتيلي من خلال اللجنة شرعيات قد تصل إلى قاعدة وقوانين انتخابية، وربما تفضي إلى تشكيل حكومة أو معالجة مشروع الدستور بهدف إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي ضوء هذه المعطيات فإن مبادرة باتيلي ستبقى مهمة لكونها جاءت في هذا التوقيت الذي انكشف فيه مواقف مجلسي النواب والدولة الرامية إلى البقاء في السلطة، وهذا ما قد يعزز احتمالات نجاح المبادرة، كما أن المجلسين اللذين طالما اختلفا من أجل ضمان البقاء تقاربا بشكل سريع عند شعورهما بأن باتيلي سيتجاوزهما بالمبادرة، وهو ما وحد موقفهما ضده الآن، فضلا عن أن الدعم الدولي لباتيلي سيشكل مكمن قوة له، خاصة أن فترة ولايته لا تزال مستمرة بخلاف فترة ويليامز التي كانت قصيرة، حيث أكد باتيلي بأن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي إلى السلم والازدهار، محذرا من أن إطالة أمد الوضع المؤقت وعدم إجراء الانتخابات سيقوض الأمن والسلام ويهدد وحدة البلاد. نعم أحبتنا الكرام، ونبدأ لقاءنا هذا من مساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعتقد أن مبادرة الأمم المتحدة في حل الأزمة في ليبيا لن تحقق نجاحا يذكر، كون الذي يتحكم في المنظمة الأممية وفي قراراتها هي دول الاستكبار، أمريكا النازية الجديدة والغرب الاستعماري، وهؤلاء المجتمعين هم أعداء ليبيا ولا يريدون من ليبيا سوى نهب النفط الليبي، ليس إلا. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، ونرحب بالأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي. دكتورة سهام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، شكرا على الاستضافة الكريمة.
حياكم الله. دكتورة سهام، هل تنجح مبادرة المبعوث الأممي في إجبار المنقسمين على إجراء الانتخابات، وما العقبات التي تواجهها؟
الحقيقة بالنسبة للملف الليبي، العقدة الأساسية في هذا الملف وفي الأزمة الليبية بشكل عام هو التدخل الخارجي و كل الأدوات الخارجية، سواء كانت أدوات إقليمية أو دولية، التي للأسف الشديد لعبت في الخارطة الليبية منذ بداية الصراع على السلطة بعد سقوط نظام القذافي.
نعم.
كانت هذه المسألة واضحة جدا في العديد من المناسبات، رأينا اجتماعات قادتها الأمم المتحدة ولجان كثيرة عقدت ومؤتمرات عقدت في باريس وفي العديد من الدول، ولكن في النهاية الشأن الليبي في اعتقادي أو الإشكال الآن مرتبط بمسألتين. المسألة الأولى أن المتخاصمين على السلطة للأسف ليس لديهم القدرة على أن يكون لديهم قرار مستقل عن الجهات الخارجية الداعمة لهم، بمعنى أن هناك جهات إقليمية تدعم بعض الفرقاء السياسيين في ليبيا، وبالتالي طالما أنه على مستوى الإقليم لا يزال الملف الليبي يعني بمرحلة stand up.
نعم.
فمن الطبيعي أن لا يصل الليبيون إلى حل سياسي شامل، بالرغم من أنه منذ سنة تقريبا أو ما يزيد عن ذلك كان قد حصل تقدم كبير في المفاوضات السياسية بين الأطراف، وحصل الاتفاق على الانتخابات، وحصل الاتفاق على حل البرلمان، ولكن رأينا ما حصل على الأرض من خلافات سياسية بين دبيبة وبين الشخصيات الأخرى. والبرلمان الذي لم يعترف بمسألة التغيير ومسألة الانتخابات ودخلت الأزمة والمشهد السياسي في أزمة جديدة. في اعتقادي اليوم أن هناك ربما رغبة من الأوروبيين بدرجة أولى ومن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أيضا بأن يقع تحريك ملف الليبي بمستوى سياسي معين. ربما هناك رغبة أيضا الآن في تحريك بعض الملفات التي لها علاقة بجنوب جنوب الصحراء الإفريقية. ونحن رأينا أن هناك أزمة الآن تمتد من مالي إلى تشاد إلى نيجر إلى وسط أفريقيا. كل هذه الملفات مجتمعة في اعتقادي أنها هي السبب اليوم في أن يتحرك المبعوث الأممي أنا أرى أن الورقة هي
طيب دكتورة سهام عذرا على قطع كلامك. نعم دكتورة سهام عذرا على قطع كلامك، لكن يعني مجلسي النواب والوزراء القائمين الآن هما أيضا يعني نتيجة حراك دولي وتدخل أممي ووساطة أممية، ويعني منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن هناك من يعتقد بأن الركون إلى مبادرة جديدة أممية سيدخل البلد في دوامة مبادرات، أي شيء يتشكل سوف يخرج جماعة، خاصة أن هناك تدخلات خارجية كثيرة في ليبيا، ستخرج جماعة وتنشق وتعلن تمردها على ما تم التوصل إليه، وبالتالي ستستمر هذه الدوامة من ثم يصار إلى مبادرة جديدة وحرب جديدة واقتتال آخر وهكذا تستمر. ماذا تقولون؟
هو في الحقيقة هذا التحليل صحيح، لأن منذ بداية الأزمة في ليبيا كان واضح أن هناك مخطط أصلا لتقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، إقليم في الغرب وإقليم في الشرق وإقليم في الجنوب، وقد تجسد هذا عمليا بوجود حكومتين وبرلمانين في الغرب وفي الشرق. الجنوب إلى حد الآن لا يزال معزول نوعا ما، ولكن تتحرك فيه جهات خارجية كثيرة يعني وهذا لافت، يعني أن هذه الجهات التي تتحرك في الجنوب، طبعا الجنوب بالمناسبة هناك مناطق فيه غنية بالنفط وغنية بالموارد والثروات الطبيعية، وبالتالي منطقيا سنرى الأدوات الخارجية تتحرك في هذه المناطق أكثر من مناطق أخرى. ولكن للأسف إلى حد الآن على المستوى المشهد الليبي المحلي الداخلي لم ينجح الليبيون في الوصول إلى حل سياسي شامل. هناك تعقيدات كثيرة في البنية الاجتماعية الليبية، هناك نظام قبلي مبني على العشائر والقبائل، وقبائل الغرب يختلفون مع قبائل الشرق ويختلفون أيضا مع قبائل الجنوب، وهذه مسألة للأسف استغلتها الأيادي الخارجية وعملت عليها منذ إسقاط نظام السابق. يعني هذا ما أثر بشكل مباشر على كل المشهد السياسي وعلى كل المبادرات. في اعتقادي هذه المبادرة لم تأتي بجديد، لم تغير كثيرا في المشهد الحالي إلا إذا حصل اختراق بشكل ربما فجائي من بعض الأطراف الذين قد يرغبون في أن
دكتورة سهام
حكومة وحدة وطنية قد تكون بداية لحل شامل بعد ذلك تؤدي إلى انتخابات تشريعية وإلى برلمان جديد.
طيب هي قضية تشكيل حكومة وطنية، يعني يبدو أن الساحة الليبية كما تفضلت وأشرت لها خصوصياتها من الناحية الوطنية، لكن كيف يمكن جمع كلمة الليبيين تحت راية الوطن تحت راية ليبيا من أجل ما مثل ما تفضلت يعني تشكيل حكومة إنقاذ ثم يصار منها إلى انتخابات وما إلى ذلك، لكن الخطوة الأولى هي تشكيل حكومة إنقاذ، تشكيل حكومة وطنية بمعنى الكلمة، بمعنى أن يركن إليها جميع الأطراف، يقبل بها، يقبلون بقراراتها، يعني يذعنون لسلطتها
ويسلمون لها، وبالتالي تسير الأمور في ليبيا إلى الأمام. لا يمكن للبلد أن يبقى في هذه الدوامة من العنف والاقتتال إلى الأبد.
صحيح، هذا صحيح، لأن للأسف يعني أنا في اعتقادي أن إذا ما اتفت الأيادي الخارجية والجهات الخارجية الداعمة لهذه الجماعات ولهذه المجموعات، سواء كانت مجموعات سياسية أو مجموعات مسلحة أو ميليشيات مسلحة لا تزال تتحرك على الأرض بالأمر الواقع، إذا ما اتفت هذه الأيادي الخارجية في اعتقادي لن ينجح الليبيون في أن يصلوا إلى حل وفاقي ولو بالحد الأدنى، بأن يجمعوا شتات هذا البلد وأن يبحثوا عن حلول. يعني دول الجوار، طبعا تونس هي الدولة المباشرة الجارة المباشرة، لديها أزماتها أيضا ولديها مشاكلها، ولكن الجزائر قدمت دعم كثيرا إلى ليبيا وطرحت عدة مبادرات حتى على مستوى دول المغرب العربي، ولكن للأسف دائما ما كانت هذه المبادرات تجابه بعملية إسقاط من قبل قوى إقليمية تتدخل لمصالح في الطرف الآخر، سواء كانت مصرية أو إماراتية أو تركية. وهذا في اعتقادي الذي لا يزال الآن يضع العقدة في المنشار بالنسبة للملف الليبي، طالما أنه لم يكن هناك بادرة وطنية حقيقية تجمع هذا الشتات السياسي
طيب دكتورة سهام،
مشهد متكامل في اعتقادي لن نصل إلى حل واقعي بالنسبة للأزمة في ليبيا.
نعم، اسمحي لي دكتورة أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، معنا في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، اللقاء السياسي عبر أثير إذاعة طهران، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا ونسب نجاحها محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شأن المغرب العربي. نرحب بك من جديد دكتورة في هذا اللقاء. حياكم الله دكتورة سهام. إذا أردنا العودة إلى الحديث عن المبادرة الأممية الجديدة للسيد باتيلي، ما رأيك بها؟ يعني يبدو أن حالة ريستارت جديدة يراد أن تصار للساحة الليبية، ليصار من جديد إلى تشكيل هذه الساحة، أولا بمجلس من 40 عضوا يضم كافة المكونات في الساحة الليبية، قبليا سياسيا اجتماعيا وما إلى ذلك، مكونات مختلفة، ومن ثم يصار من هذا المجلس الأربعيني إلى انتخابات رئاسية ونيابية. ما يعني برأيك ما حظوظ مثل هذه المبادرة، خاصة أنها تحظى بدعم دولي كبير؟
أولا واضح أن هناك الآن في الحقيقة رغبة من قبل الأمم المتحدة والدول الإقليمية والدولية أيضا التي كان لها يعني دور كما حصل في ليبيا، واضح أن الآن أصبح الملف الليبي ربما هو ملف مرهق. يعني الآن العالم كله في حالة إرباك، هناك يعني نظام جديد يتشكل، وفي اعتقادي أن أكثر من أرهق من هذا الملف هو من الأوروبيون. يعني بالدرجة الأولى الأوروبيون هم حقيقة يشعرون الآن بضغط كبير بسبب هذا الملف. في اعتقادي أن هذه المبادرة ربما ولو أتت متأخرة، ولكن لفت نظري فيها أنه وقع فيها إعادة دراسة للبنية الاجتماعية في ليبيا. يعني هم الآن وصلوا إلى مرحلة أنهم فهموا أن المجتمع الليبي هو مجتمع مركب.
نعم.
وأن كل المبادرات السابقة لم تكن مبادرات مناسبة أو لم تستطع أن بالحد الأدنى أن تشمل كل المكونات السياسية وكل المكونات الاجتماعية في ليبيا. ولكن ما هو مخفي أو ما لم تذكره المبادرة بشكل واضح هو مسألة الأقاليم مثلا.
نعم.
يعني أن تقسم ليبيا إلى 3 أقاليم باعتقادي أن هذا هو الأخطر في كل موضوع المبادرة. أن ليبيا كانت لسنوات وسنوات منذ نشأتها دولة موحدة، الآن عندما تقسم إلى 3 أقاليم سيصبح الصراع أكثر على مصادر الثروات بين هذه الأقاليم الثلاث، وفي اعتقادي هذا سيكون ولا نتمنى ذلك طبعا، قد يكون شرارة جديدة لبداية صراع جديد حول من له الأحقية في أن يتحكم في هذه الموارد، في البيع والشراء وفي الارتباط بسوق النفط العالمي والتعامل مع الشركات وإلى آخره. في هذا المنطقة هناك تعقيد كبير إلى حد الآن، يبدو أن هذه المبادرة هي مجرد عناوين عامة.
نعم.
لم نسمع بعد ردود الأفعال الليبية من هذه المبادرة، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المبادرة موافق عليها من طرف كل الأطياف السياسية والاجتماعية في ليبيا.
نعم.
ولكن في اعتقادي أنها هي تحمل حلا ولكن في نفس الوقت هي تحمل لغما.
نعم.
يعني لابد على الليبيين أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأن واضح أن هناك رغبة من الأوروبيين بإنهاء هذا الصراع بأي شكل من الأشكال. واضح أن هناك بعض الأطراف الإقليمية الذين بدأوا يخرجون بشكل أو بآخر من الملف الليبي بسبب أولويات أخرى وأزمات أخرى أيضا في المنطقة، بما فيهم تركيا أيضا. يعني يبدو أن حتى دبيبة لم يعد في الحقيقة مدعوما بالشكل الكبير الذي كان يتمتع فيه سابقا من قبل تركيا. قد تكون هذه أسباب أيضا لأن تدخل هذه المبادرة الآن، علها تعطي دفعا جديدا وحلا مغايرا للوضع الحالي في المشهد الليبي. ولكن في اعتقادي أن هذه المبادرة ستبقى حبرا على ورق.
نعم.
طالما أن الليبيين أنفسهم لم يتوحدوا على كيفية التعاطي.
نعم.
أولا مع المبادرة بكل تفاصيلها، ثانيا بأن يصنعوا مناعة ضد كل المخاطر التي والتداعيات السلبية التي يمكن أن تنجر عن هذه المبادرة، والتي للأسف الشديد.
نعم. دكتورة باختصار، يعني
الدول الغربية ومصالح الدول الإقليمية التي ما يهمها في ليبيا.
نعم.
هو الثروات والموارد الطبيعية الموجودة في على أراضيها.
طيب باختصار شديد، يعني ماذا تتوقعين الأيام القادمة في ليبيا في ظل هذه المعطيات والمستجدات باختصار؟
واضح أن هناك الآن تهدئة. قد تأخذ هذه المبادرة وقت في التفاوض وفي التعاطي السياسي. قد نسمع بعض ردود الأفعال من بعض الشخصيات السياسية في ليبيا ترحب بهذه المبادرة، تدعم هذه المبادرة، ولكن أن تصبح هذه المبادرة أمرا واقعا في اعتقادي أنها ستأخذ بعض الوقت بسبب الإشكاليات الحاصلة بالنسبة لكل الملفات التي لا تزال عالقة، ملف السلاح المتفلس، ملف الميليشيات، ملف تكوين الجيش الوطني، ملف الذي له علاقة بالإدارة المركزية وبالمؤسسات، ملف البنك المركزي.
نعم.
والأموال التي تدخل من وراء بيع النفط وإلى آخره. هناك العديد في الحقيقة من الإشكاليات. في اعتقادي أن هذه المبادرة ستأخذ وقت حتى نراها أو نرى الجانب الإيجابي فيها، إذا ما أخذناها بحسن النية يطبق بشكل جدي على أرض الواقع في ليبيا.
نعم. شكرا لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي.
شكرا، تحياتي لكم.
الله. شكرا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شأن المغرب العربي ولحديثها في هذا اللقاء من صدى المغرب العربي حول المبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا ونسب نجاحها أو إمكانية نجاحها وحديثها عن قراءتها للمشهد الليبي في ظل المعطيات والمستجدات خاصة المبادرة الأممية والواقع الذي تعيشه هذه الساحة التي في الواقع ساحة صراعات قبلية وسياسية وإقليمية ودولية، وهناك الكثير من الأطراف التي لا تريد لليبيا أن تنهض، لا تريد لليبيا أن تقوم لها قائمة، تريد أن تظل تنهش بالجسد الليبي، تريد أن تظل تنهش بالثروات الليبية وتنهب هذه الثروات لمصالحها الخاصة، ولا تريد لهذا البلد أن يتطور، هذا البلد الذي ربما يملك واحد من أفضل أنواع النفط من حيث الجودة في العالم، وكذلك إمكانيات وثروات هائلة وكبيرة أخرى يمكن أن تشكل صمام أمان لهذا البلد، ويمكن أن تشكل سلم للارتقاء والازدهار والتقدم والتطور على كافة الصعد، لكن هذه الأطراف لا تريد لليبيا ذلك، تريد أن تبقي ليبيا في ساحة الصراعات وساحة لإراقة الدماء الليبية على يد الليبيين أنفسهم وبعتاد شرقي وغربي. شكرا للدكتورة سهام على هذه المشاركة، ونعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخ منصر القارمة كتب لنا عبر الواتساب: عندما تكف الإدارة الأمريكية يدها عن التدخل في شؤون الدول والشعوب فكل شيء سيكون على ما يرام، وكذلك الحلف الملعون الذي يتبعها، ولا أظن أن البشرية على مدى تاريخها قد ابتليت بمثل هذا الكيان الشيطاني المجرم، وعما قريب إن شاء الله فإن بوادر زواله تلوح في الأفق، وما بوادر الانهيارات المالية التي تتوالى بشكل غير مسبوق إلا خير دليل على قرب زواله. وليس هذا فحسب، بل إن الانهيارات تتوالى في الجانب العسكري والسياسي أيضا، حينها ستتخلص البشرية من شرورهم، وكذلك ستكون ما يسمى بالأمم المتحدة تعمل بشكل مستقل وحيادي وتصبح مؤسسة نافعة للعالم، بدلا من استخدامها من قبل دول الاستكبار العالمي كأداة قذرة لتعمل على تحقيق أهدافها وتضفي الشرعية على أفعالها المشبوهة. بهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا صدى المغرب العربي، في أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. درة الصدف. تمر السنوات سنة سنة كقطار زمن طويل، وأنا جالسة في محطة الانتظار. محطة الانتظار تلك هي صبري، أنتظر قطارا معينا لأصعده وأسافر إلى الجنة. نعم، إلى الجنة. فذلك القطار الزمني هو الذي فيه الإمام صاحب العصر والزمان. سمعت أن بين أنصار الإمام 313 50 امرأة، فلعلي أكون إحداهن. لقد شاب انتظاري ونار تشتعل في صدري لا تنطفئ كلما تذكرت أو ذكر الحسين صلوات الله عليه. لقد شاب انتظاري واشتعل القلب حبا يا سيدي يا صاحب الزمان. لا أعرف إذا كنت من أنصاره ماذا سيكون دوري، فهل سأقاتل أم سأسعف الجرحى وأطعم المقاتلين أم لا أعرف، لكني مستعدة إن شاء الله لأن أفعل أي شيء لنصرة سيدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. هل النساء تقاتل؟ لا أعرف، لكني سأفديه بروحي. لقد تذكرت الآن تلك المرأة الفدائية التي جمعت النساء المواليات لأهل البيت ليهجمن على الأمويين الذين يحملون رأس الحسين ورؤوس أهل بيته وأصحابه، لكي يأخذن منهم تلك الرؤوس الشريفة، خصوصا رأس الحسين صلوات الله عليه. إنها درة، درة الصدف بنت الصحابي عبد الله بن عمر الأنصاري الذي عاصر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، التي كانت تسكن في حلب. هنيئا لك يا درة، أيتها المرأة الشجاعة المجاهدة التي فعلت فعل الرجال الشجعان الأوفياء لأهل البيت. فإنك إن لم تكوني رجلا وكنت بعيدة من حيث المسافة عن الحسين، إلا أنك ناصرت الحسين بعد استشهاده حتى استشهدت، وكان ذلك حين علم أبوك عبد الله بخبر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ورهطه الكرام. ملأ الهم والغم محياه، حتى لاحظت ذلك عليه وقلت له: ما بك يا أبتاه؟ لا كبى بك الدهر، ولا نزل بقومك القهر. فأخبرك بأن الجيش الأموي دخل دمشق وسيدخل حلب حاملا الرؤوس الشريفة على الرماح، بعد أن قتله أهل الشقاق والنفاق وسبوا حريمه، وسيسيرون به إلى اللعين يزيد. وراح ينحب ويبكي، فقلت له: يا أبتاه، لا خير في الحياة بعد قتل الهداة، فوالله لأحرضن في خلاص الرأس والأسارى، وآخذ الرأس وأدفنه عندي في داري، وأفتخر به على أهل الأرض إن ساعدني الإمكان. لعل من يقرأ هذا الكلام يظنه كلام رجل، لكنه كلام امرأة، إنه كلامك يا درة، ولم يكن مجرد كلام، إنما كلام وفعل. ولو أنك لم تحققي ما ذهبت لأجله، إنما رزقك الله الشهادة في نصرة الإمام الحسين صلوات الله عليه، فهنيئا لك تلك الشهادة. درة اسم على مسمى، فإنك درة ثمينة. بعد أن أخبرك أبوك ما حدث للحسين وأهل بيته وأصحابه، وقلت ما قلته، خرجت من دارك وأنت تنادين في أطراف حلب وأزقتها: يا ويلكم قتل الدين، يا ويلكم قتل الحسين. وبعدها لم تذهبي وحدك إلى الجنة، أي لنصرة الحسين، إنما أخذت معك 70 امرأة فدائية من أقربائك وعشيرتك، موالية لأهل البيت، بعد أن أشعلت داخلهم نار الثأر للحسين، وتدرعتن بالدروع والمغافير، وتوجهتن صوب العصابة الأموية التي كانت تحمل معها الرؤوس الشريفة، وهجمتن عليهم وأخذتن رأس الحسين عليه السلام وهربتن حتى وصلتن مدينة نجلة التي كانت تحت إمرة أبي الأسود الدؤلي. يا لكن من نساء عظيمات. وعندما جددت أيتها الدرة أحزان النجليين بمشاهدة رأس الحسين الطاهر الشريف، قلت لهم: هل من يجير؟ وهل من ينصر على الأعداء؟ فأقبل عليك أبو الأسود الدؤلي وقال لك: من أنت؟ فأجبتيه: أنا ابنة عبد الله الأنصاري سيدة قومي، وقد نهضت في بنات عمي وعشيرتي لآخذ رأس الحسين من هؤلاء اللئام، فرأيت القوم في كثرة من العدد، فأتيت أطلب منجدا فلم أجد حتى أشرفت على دياركم والقوم قد قربوا منكم، فهل فيكم من ناصر؟ بعد كلامك لأبي الأسود الدؤلي انتفض قائلا: أقول وذاك من ألم ووجد أزال الله ملك بني زياد وأبعدهم كما غدروا وخانوا كما بعدت ثمود وقوم عاد. قلت له: إذا كان فعلك موافقا لقولك فخذ في أهبتك واخرج مع عشيرتك، فإما الظفر فنفوز بما طلبناه، وإما غيره فنلحق بالسادة الهدى. لقد أجج قولك وفعلك أيتها الدرة النار في صدر أبي الأسود الدؤلي، حتى نادى في قومه وبني عمه وجيش بهم، فأجابوا بالسلاح حتى تكامل عنده 700 رجل ومئة امرأة، وعزموا على المسير واقترنوا بحنظلة بن جندلة الخزعي و700 من قومه وبني عمه، لتتقدميهم أنت كرأس حربة وأبو الأسود الدؤلي وحنظلة، فطعنت محمد بن الأشعث في خاصرته لأنه كان يحمل رأس العباس عليه السلام، فمال الرأس من يده، فاستقبلته قبل أن يصل إلى الأرض وأخذته ووضعته على صخرة، ثم حملت على شكار ابن عم محمد الأشعث وأرديته قتيلا، ثم مراد ابن شداد المذحجي، حتى قتلت منهم نحو 10 رجال، فأي امرأة شجاعة عظيمة أنت يا درة؟ أثناء تلك المعركة تكاثرت جيوش بني أمي على البطلة درة الصدف ومن معها، حتى استشهدت رضوان الله تعالى عليها. فسلام عليك أيتها الدرة الثمينة، وكتبك الله من أنصار الحسين المستشهدين معه، وجعلني من أنصار صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف.